بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الثالث: ألا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم. لا زال الحديث حول شروط التعريف، وذكرنا بأن الشروط يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى شروط الحاد، المجموعة الثانية شروط المعرف، المجموعة الثالثة شروط المعرف. شروط الحاد، شروط المعرف أي المحدود، شروط المعرف أي الحد. تم الكلام حول المجموعة الأولى والثانية، ولا زال الحديث متواصلا حول المجموعة الثالثة. وقلنا بأن الشرط الأول هو المساواة في المصداق، والشرط الثاني من شروط المعرف أن يكون المعرف أجلى مفهوما من المعرف، فلا يجوز التعريف بالأخفى أو بالمساوي في الظهور. الشرط الثالث ألا يكون المعرف مفهومه عين المعرف، فيشترط في صحة التعريف عدم عينية المعرف والمعرف من حيث المفهوم، بل يجب أن يكون بين المعرف وبين المعرف تغاير من حيث المفهوم، فلا يجوز أن يعرف الإنسان بأنه بشر، لأن الإنسان والبشر بمعنى واحد، بل يجب أن تكون هناك مغايرة بين المعرف وبين المعرف. وتقدم في مباحث الحمل أن المغايرة على نحوين: تارة تكون المغايرة مغايرة حقيقية كالمغايرة بين الإنسان والضاحك، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضاحك شيء آخر، وتارة تكون المغايرة مغايرة اعتبارية كالمغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق، فإن مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، إلا أن الفرق بينهما بالاعتبار، حيث يلحظ الإنسان بنحو مجمل ويلحظ الحيوان الناطق بنحو مفصل، فالمغايرة بالاعتبار. إذا قلنا يشترط في التعريف وجود المغايرة بين المعرف والمعرف، أي مغايرة تقصدون؟ نقول نريد بالمغايرة الأعم من الحقيقية والاعتبارية. فكما يجوز تعريف الإنسان بالضاحك، والمغايرة بين الإنسان والضاحك مغايرة حقيقية، كذلك يجوز تعريف الإنسان بالحيوان الناطق، والمغايرة بين الإنسان بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم الحيوان الناطق مغايرة اعتبارية. لهذا قال الثالث: ألا يكون المعرف أي الحد عين المعرف أي المحدود، عينه في أي شيء؟ في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال، يقال الحركة هي الانتقال، ومفهوم الحركة ومفهوم الانتقال شيء واحد. طبعا الحركة إذا عرفت بالانتقال الحركة المكانية، وإلا الحركة ليست هي الانتقال. الحركة قد تشمل الحركة في المكان، والحركة في الوضع، والحركة في الكم، والحركة في اللون. مثلا التفاحة تتحرك من حيث لونها، من اخضرار إلى اصفرار إلى احمرار، واللون ليس مكانا. ولهذا يأتيكم إن شاء الله في الفلسفة أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، أو كمال أول لما هو بالقوة من حيث إنه بالقوة، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، وإما استبدال لفظ بلفظ آخر فهذا تعريف لفظي، وقلنا إطلاق اسم التعريف عليه مجازا. بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل، وهذه المغايرة مغايرة اعتبارية بالاعتبار، كما في الحد التام أي في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق بالجنس والفصل القريبين، أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره، يعني مغايرة في المفهوم يريد بها المغايرة الحقيقية، كما في التعريف بغيره أي بغير الحد التام بالرسم الناقص أو الرسم التام. ما هو مدرك هذا الشرط؟ ما الدليل على استحالة أن يكون المعرف عين المعرف؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول: لو كان مفهوم المعرف هو نفس مفهوم المعرف للزم محذور الدور، أو قل نتيجة الدور، بحيث يكون المعرف يتوقف على المعرف والمعرف على المعرف، فيلزم توقف الشيء على نفسه. أن يكون الشيء معلوما قبل العلم به ومجهولا قبل الجهل به، وهذا محال. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما، لأننا لو عرفنا الإنسان بالبشر المفروض دائما أن المعرف مجهول، يتوقف رفع الجهل عنه بالمعرف. فلو كان المعرف هو نفس المعرف للزم أن يكون المعرف الذي فرض أنه مجهول فرض أن يكون معلوما، لأنه معلوم بالمعرف الذي هو عينه، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهذا محال. ويسمون مثل هذا أي توقف الشيء على نفسه نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الكلام يتضح جليا الآن في الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط المعرف أن لا يستلزم محذور الدور أن يكون المعرف الذي يؤتى به لأجل كشف المعرف أن لا يستلزم الدور. توضيح ذلك يحتاج أولا أن نقف عند معنى الدور، وثانيا عند أقسام الدور، وثالثا عند الدليل على استحالة الدور. أولا، ما هو الدور؟ للدور تعريفان. التعريف الأول أن يقال الدور هو أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. مثلا يقال يتوقف وجود ألف على باء، ويتوقف وجود باء على ألف، فتوقف وجود ألف على ما يتوقف عليه وجوده، لأن باء يتوقف على وجود ألف، فتوقف ألف على باء الذي يتوقف وجوده على ألف. لاحظ معي، ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، إذا لزم أن يتوقف ألف، أو قل معنى ذلك، لا تعبر لزم، معنى ذلك أن يتوقف وجود ألف على باء المتوقف على ألف. توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، هذا ما يصطلح عليه بالدور. لازم أن يتوقف ألف على باء وباء على ألف، توقف الشيء على نفسه، فيلزم توقف الشيء على نفسه. هذا هو التعريف الأول، وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. التعريف الثاني، أن يقال بأن الدور توقف الشيء على نفسه، إذا توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف، إذا توقف ألف على نفسه على ألف، فتوقف الشيء على نفسه دوران. هذا نظير إذا قلت لن أوجد إلا إذا وجد أبي، وأبي يقول لا أوجد إلا إذا وجد ابني. توقف وجود الأب على الابن والابن على الأب هذا دوران، ولازم ذلك أن يتوقف الأب على نفسه وأن يتوقف وجود الابن على نفسه. ما هو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول، وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، هذا التعريف هو الدور. أما التعريف الثاني وهو توقف الشيء على نفسه يصطلح عليه بنتيجة الدور. إذن التعريف الأول كان يلحظ المقدمات التعريف الثاني كان يلحظ النتيجة، لازم نتيجة أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، نتيجة ذلك أن يتوقف الشيء على نفسه. إذن توقف الشيء على نفسه نتيجة الدور، ولهذا قال ويسمون مثل هذا، أي توقف الشيء على نفسه نتيجة الدور. إذن تارة يعرف الدور من خلال مقدماته، وأخرى يعرف الدور من خلال النتيجة. وإن كانوا يقولون بأن تعريف الأشياء من خلال النتيجة من خلال المقدمات أولى من التعريف من خلال النتيجة، باعتبار أن النتيجة مستبطنة في المقدمات. هذا نظير ما سوف تقرؤون إن شاء الله في علم الأصول، أن علم الفقه يعرف بتعريفين. تارة يقال علم الفقه هو العلم بعملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وتارة يعرف علم الفقه بأنه العلم بالحكم الشرعي. تعريف الفقه بأن الفقه بأنه العلم بالحكم الشرعي هذا نتيجة بلحاظ النتيجة، أما تعريف الفقه بقولهم العلم بعملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فهذا تعريف ناظر إلى المقدمات. إذن اتضح ما هو الدور. ثانيا، ما هي أقسام الدور؟ تارة أقول يتوقف وجود ألف على باء، ويتوقف وجود باء على ألف، فهنا توقف الشيء على نفسه من دون واسطة مباشرة، ألف على باء، باء على ألف، وهذا الدور يصطلح عليه بالدور المصرح. وأخرى يكون الدور دورا مضمرا، وهو أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده بمرتبة أو بمراتب. مثال أقول وجود ألف يتوقف على باء، ووجود باء يتوقف على جيم، ووجود جيم يتوقف على ألف، فلزم أن يتوقف ألف على نفسه، ليس مباشرة توقف ألف على باء وباء على ألف، بل توقف وجود ألف على باء وتوقف وجود باء على جيم، لزم من ذلك أن يتوقف ألف على نفسه ولكن بواسطة باء، أو أن يقال بعدة مراتب، يتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على هاء، فيلزم أن يتوقف ألف على نفسه بواسطة باء وجيم ودال بثلاث مراتب. إذن إذا توقف الشيء على نفسه بدون واسطتين يقال هذا دور مصرح أو دور ظاهر، وإن توقف الشيء على نفسه بواسطة مراتب بمرتبتين أو ثلاث أو أربع يقال هذا دور مضمر مخفي. هذا أقسام الدور. ما الدليل على استحالة الدور؟ لماذا يقال الدور محال؟ استحالة الدور من باب أن الدور يستلزم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال فالدور محال. توضيح ذلك أن يقال إذا قلنا وجود ألف يتوقف على وجود باء، إذن أيهما يكون متقدما يكون متأخرا؟ وجود ألف يتوقف على وجود باء، نقول أولا يوجد باء ثم يوجد ألف، فيكون باء هو المتقدم وألف هو المتأخر. وإذا قلنا بأن باء يتوقف على ألف، إذن أولا يوجد ألف فيكون متقدما ثم يوجد باء فيكون متأخرا، إذا لزم من ذلك أن يكون شيء واحد من جهة واحدة هو متقدم وهو متأخر، ويستحيل اجتماع المتقدم والمتأخر في آن واحد، لأن لازم ذلك اجتماع الضدين، ويستحيل اجتماع الضدين. لماذا؟ لأن مرجع استحالة اجتماع الضدين إلى اجتماع النقيضين، كما يقال لماذا يستحيل اجتماع السواد والبياض؟ لأن هذا، لأننا لو جئنا إلى هذا الجسم وقلنا هذا أبيض يستحيل أن يكون أسود، لأن ما معنى الأسود؟ الأسود هو غير الأبيض، فلو كان أبيض وأسود والأسود هو غير الأبيض، إذا لزم أن يكون هذا أبيض ولا أبيض، وهذا محال. إذن يستحيل تحقق الدور لأن لازمه اجتماع الضدين، أو مباشرة تقول لأن لازمه اجتماع نقيضين واجتماع النقيضين محال. طبعا التفت أن الدور تارة يكون في مقام التصور كما هو في محل بحثنا، التعريف بحث تصوري، وأخرى يرتبط بمقام التصديق، وهذا ما سوف يأتي الكلام عنه في الجزء الثاني. إذن الدور محال من باب اجتماع نقيضين، يقال هكذا: ألف يتوقف وجوده على وجود باء، إذن باء يلزم أن يكون متقدما ويلزم أن يكون ألف متأخر، لأنه لن يوجد ألف إلا إذا أولا وجد باء، فباء يكون علة لوجود ألف، وألف هو المعلول. وإذا قلت يتوقف باء على ألف، لن يوجد باء إلا إذا وجد ألف، إذا لزم من ذلك أن يكون ألف هو العلة، يعني متقدم، لأن العلة دائما تتقدم، ويلزم أن يكون باء متأخر، يعني يلزم أن يكون معلولا، ويستحيل اجتماع المعلول والعلة على شيء واحد، أو التقدم والتأخر على شيء واحد، لأنه إذا قلنا معنى أنه علة يعني موجود، وإذا قلنا أنه معلول يعني معدوم قبل علته، فلزم اجتماع الوجود والعدم، وهذا جمع بين النقيضين، واجتماع النقيضين محال. إذا اتضح ذلك نقول في المقام: لو كان المعرف عين المعرف لازم ذلك الدو، نقول المعرف مجهول تتوقف معرفته على المعرف، فلو كان المعرف أيضا تتوقف معرفته على المعرف لازم توقف الشيء على نفسه، أن المعرف يحتاج إلى المعرف، والمعرف يحتاج إلى المعرف. أن يكون الشيء معلوما قبل العلم به، وهذا هو نتيجة الدور. قال الرابع، والآن يذكر مجموعة من الأمثلة، أن يكون خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه، ولا يعرف إلا بالمعرف. فبينما المقصود من التعريف ما هو؟ تفهيم المعرف بواسطة المعرف، وإذا بالمعرف في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف، فينقلب المعرف معرفا، أو قل يتوقف المعرف على المعرف والمعرف على المعرف. وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما بلحاظ أنه معرف، قبل أن يكون معلوما بلحاظ أنه معرف، أو إلى توقف الشيء على نفسه. توقف الشيء على نفسه قلنا هذا نتيجة الدور، والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. الدور المصرح، ويعبر عنه أحيانا بالدور الظاهر. تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. الشمس ما هي؟ كوكب يطلع في النهار. النهار ما هو؟ زمان رؤية الشمس. فتوقف معرفة الشمس على النهار، ومعرفة النهار على الشمس، فلازم من ذلك توقف الشيء على نفسه. والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتوقف معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف وهو معرفة الشمس على المتوقف على شيء، أي النهار متوقف على ذلك الشيء أي الشمس. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن يكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. ثانيا، الدور المضمر، ويصطلح عليه بالدور الخفي، كتعريف الاثنين بأنهما زوج أول، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. ما هما الاثنان؟ زوجان. ما هما الزوجان؟ متساويان. ما هما المتساويان؟ شيئان. ما هما الشيئان؟ اثنان. فلزم أننا بدأنا من الاثنين وعدنا إلى الاثنين. وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب: الزوج، المتساويان، الشيئان. لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف، بدأنا بالاثنين انتهينا إلى الاثنين. والوسائط في هذا المثال ثلاث: زوج تساوي شيئان. ويمكن وضع الدور في هذا المثال على صورة الدور المرسومة كما هو موضح في الكتاب. التفت جيدا، متى يتحقق محذور الدور؟ إذا كان المتوقف والمتوقف عليه شيء واحد. لاحظ، وجودي يتوقف على وجودك، وجودك على وجودي، إذن المتوقف والمتوقف عليه هو الوجود. أما إذا كان المتوقف عليه شيئان، والمتوقف شيء آخر، هنا لا يرد محذور الدور. مثال، إذا قلت قيامي يتوقف على كتابتك، وكتابتك تتوقف على خروج، وكتابتك تتوقف على أن أشتري شيئا أو أن أعطيك شيئا. هنا تلاحظ أن المتوقف، أن المتوقف والمتوقف علي متعدد. فأنا أتوقف على كتابتك، وكتابتك تتوقف على أن أبتسم، أن أأمرك بالكتابة مثلا. فقيامي يتوقف على أن تكتب، وكتابتك تتوقف على أن أطلب منك الكتابة. فهنا عندنا جهتان، جهة الكتابة وجهة الطلب. فالمتوقف والمتوقف علي متعدد، وإذا اختلفت الجهة وتعددت لا يرد محذور الدوم. إذن التفت إلى هذه النقطة، وهي دائما إذا وجدت في كتب الفلسفة أو في كتب الأصول أنهم يشكلون بمحذور الدوم، دائما ابحث عن هذه النقطة لتعرف أن الدور تام في المقام أو ليس تاما. ما هي هذه النقطة؟ هل أن الجهة واحدة فيرد محذور الدور، أم مختلفة فلا يرد محذور الدور؟ إذن هذه نقطة احفظها جيدا لتستكشف الدور يرد أم لا. الشرط الأخير وهو الشرط الخامس، يجب أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف لا يشوبها الغموض والخفاء والغرابة. إذ لو كان المعرف من الألفاظ التي تكون منافرة للسمع، غريبة على الأذن، تستوجب فحصا دقيقا، انتقض التعريف. لأن الغرض من التعريف الكشف عن المعرف أو تمييز المعرف، فإذا جئت بألفاظ غريبة على السمع منافرة يستنفر منها الذوق، فهنا لا يتحقق غرض التعريف. نظير إذا قلت ما هي النار، تقول استقص فوق استقصات، استقص بمعنى أصل الأشياء. يقال قديما أصول الأشياء أربعة: النار والماء والتراب والهواء. النار استقص. فاستخدام الألفاظ الغريبة يخل بغرض التعريف فلا يجوز استعمالها. أيضا يستحسن من باب الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي ألا يكون المعرف من الألفاظ المجازية أو من الألفاظ المشتركة، كأن تستعمل لفظ العين أو أن تستعمل لفظ الألفاظ المجازية، لأن ذلك يخل بغرض التعريف، إلا أن تأتي بقرينة تقول عين باصرة مثلا، أو أن تقول عين ماؤها حلو. قال الخامس: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة ولا المجازات من دون قرينة. أما مع القرينة فلا بأس، كما قدمنا ذلك في مبحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتعريف. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث القسمة، والكلام في القسمة في عدة مطالب: تعريف القسمة وفائدة القسمة، أصول القسمة، أنواع القسمة، أساليب القسمة، كسب التعريف بالقسمة، مطالب متعددة نتناولها في مبحث القسمة. وقبل ذلك نقول في المقام، ما علاقة مبحث القسمة بعلم المنطق؟ لماذا المنطقي يبحث عن القسمة؟ هنا جوابان، أو هنا يوجد مبرران. المبرر الأول، نقول علم المنطق يهتم بالتعريف، موضوعه هو القول الشارع، ومن أقسام التعريف التعريف بالقسمة. إذن اهتم علم المنطق بالقسمة لأن أحد أقسام التعريف هو التعريف بالقسمة. وجواب آخر وهو أقرب أن يقال، علم المنطق يهتم بالتعريف، والتعريف تارة يكون تعريفا حديا وأخرى يكون تعريفا رسميا. والسؤال، كيف يستطيع الذهن أن يقف عند حدود الأشياء أو عند رسومها؟ نقول الوصول لمعرفة الحد ليكون التعريف حديا، والوصول لمعرفة الرسم ليكون التعريف رسميا يتوقف على القسمة. ولهذا يقال بالقسمة نكتسب الحدود، وبالقسمة نكتسب الرسوم، وبعبارة جامعة يكتسب التعريف بالقسمة. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في آخر مبحث القسمة. إذا اتضح ذلك نقول ما هي القسمة؟ القسمة تجزئة الشيء أو تحليل الشيء إلى أمور متباينة. نظير إذا حللت الماء إلى أكسجين وإلى هيدروجين، يعني جزأت الماء إلى عنصرين. قسمت المكتبة، بمعنى جزأت المكتبة إلى مجموعات، مجموعة الأصول والفلسفة والطب والهندسة. إذن تجزئة الشيء، تحليل الشيء، تفرقة الشيء يعبر عنه بالتقسيم، وهذا واضح. قال قسمة الشيء تجزئته وتفريقه وتقطيعه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، لأنه لا يخفى علينا ما معنى كلمة القسمة. لكن ما ينبغي الإشارة إليه؟ مجموعة أمور. الأمر الأول أن يقال كل قسمة، لاحظ معي، كل قسمة تتوقف على وجود المقسم ووجود الأقسام ووجود القسيم. توضيح ذلك، لاحظ إذا قسمت الكلمة قلت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم، الفعل، الحرف. الكلمة يصطلح عليها بالمقسم، المقسم بمعنى الجامع الذي تندرج تحته الأقسام، والاسم والفعل والحرف يقال هذه أقسام الكلمة. بينما إذا نسبنا الاسم إلى الحرف يقال الاسم قسيم للكلمة. وإذا نسبنا الفعل إلى الحرف يقال الفعل قسيم للحرف. إذن الكلمة مقسم جامع، وما يندرج تحت المقسم أقسام، ونسبة القسم إلى القسم الآخر قسيم. كل قسمة تحتاج إلى جامع مقسم، إلى أقسام. العلاقة بين الأقسام يجب أن تكون علاقة القسيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم في مبحث القسمة، أولا ما النسبة بين المقسم والأقسام؟ وثانيا ما النسبة بين الأقسام؟ وثالثا ما النسبة بين مجموع الأقسام والمقسم؟ السؤال الأول، ما النسبة بين المقسم والأقسام؟ يعني ما النسبة بين الكلمة والاسم، بين الكلمة والفعل، بين الكلمة والحرف؟ أو بعبارة أدق لا تعبر الأقسام، قل ما النسبة بين المقسم والقسم. الكلمة مقسم والاسم قسم، ما النسبة بين الكلمة والاسم؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، يقال كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة اسم، كل فعل هو كلمة بعض الكلمة فعل، كل حرف هو كلمة بعض الكلمة حرف. فالنسبة بين المقسم وكل قسم قسم نسبة العموم والخصوص المطلق. جيد، ما النسبة بين الأقسام؟ أي ما النسبة بين الاسم والفعل، وبين الفعل والحرف، وبين الحرف والاسم؟ نسبة التباين، يقال لا شيء من الاسم بفعل، ولا شيء من الفعل باسم، لا شيء من الفعل بحرف، ولا شيء من الحرف بفعل. فالنسبة بين الأقسام نسبة التباين، ولكن النسبة بين المقسم وكل قسم نسبة العموم والخصوص المطلق. ما النسبة بين مجموع الأقسام والمقسم؟ تارة التفت جيدا، تارة أقول ما النسبة بين الكلمة والاسم فقط، تقول عموم وخصوص مطلق، وأخرى أقول ما النسبة بين الكلمة والاسم والفعل والحرف، يعني مجموع الأقسام، هنا تكون النسبة تساوي. نقول الكلمة كل كلمة هي اسم وفعل وحرف، وكل اسم وفعل وحرف هو كلمة. إذن لا تخلط بين المسألتين، المسألة الأولى ما النسبة بين الكلمة والاسم فقط، هنا نقول عموم وخصوص مطلق، والمسألة الثانية ما النسبة بين الكلمة ومجموع الأقسام، نقول يجب أن تكون تساوي، وسوف يأتي توضيح ذلك في أصول القسمة. الأمر الذي أيضا نريد أن نشير إليه، يجب أو قل العلاقة بين المقسم والأقسام علاقة الانحفاظ، وهذا معناه يجب أن يكون المقسم محفوظا في الأقسام. ما معنى محفوظا؟ يعني أن يحمل المقسم على كل قسم بمعنى واحد، هذا معنى الانحفاظ. فإذا قلنا الاسم كلمة، وقلنا الفعل كلمة، والحرف كلمة، لاحظ المقسم حمل على الاسم وحمل على الفعل وحمل على الحرف، هذا معناه أن المقسم محفوظ في الأقسام، بمعنى أنه يحمل بمعنى واحد. إذا قلنا الاسم كلمة، ما معنى كلمة؟ يعني قول مفرد. الفعل كلمة، ما معنى كلمة؟ قول مفرد. الحرف كلمة، ما معنى كلمة؟ قول مفرد. وهذه نكتة مهمة جدا في القسمة. إذن القسمة المنطقية يجب أن يكون المقسم محفوظا في الأقسام، احفظها جيدا ترتفع كثير من الإشكالات على صعيد الفلسفة. هناك في مبحث أن الوجود مشترك معنوي أو مشترك لفظي. الانحفاظ على نحوين، تارة يكون الانحفاظ انحفاظ ذاتي وأخرى يكون عرضي. الانحفاظ الذاتي نظير إذا قسمنا الحيوان إلى إنسان وبقر وسمك، هنا الحيوان محفوظ في الإنسان بمعنى جسم حساس متحرك بالإرادة، ومحفوظ في البقر بمعنى حساس متحرك بالإرادة، ومحفوظ بالسمك بمعنى حساس متحرك بالإرادة. ولهذا إذا تذكرتم في مبحث الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي ماذا قلنا؟ ما الدليل على وجود الكلي الطبيعي؟ قلنا بما أن الإنسان، لاحظ معي، الإنسان وهو كلي طبيعي ينقسم إلى صنفين، عالم وغير عالم، والعالم موجود في الخارج والمقسم محفوظ في أقسامه. إذن إذا كان أحد الأقسام متحققا في الخارج، المقسم يجب أن يكون متحققا في الخارج. ما هي الملازمة؟ لماذا إذا كان أحد الأقسام له تحقق في الخارج يجب أن يكون المقسم أيضا له تحقق في الخارج؟ وجه الملازمة من أين جاء؟ نقول جاء من قولنا لأن المقسم محفوظ في الأقسام. الانحفاظ تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون عرضيا. عرضيا نظير إذا قسمنا الوجود، قلنا الوجود إما إنسان وإما جماد وإما حيوان وإما نبات. الوجود ليس ذاتيا من ذاتيات الإنسان، ليس ذاتيات الإنسان إلا الجنس والفصل الحيوان والناطق. إذن الوجود يعرض على الإنسان ومحفوظ في الإنسان. الوجود الذي يحمل على الإنسان بمعنى أنه ثابت ليس معدوما. وهكذا، هذا هو بيان الانحفاظ. لهذا إذا قسمت العين، العين قلت باصرة، المشترك اللفظي، نابعة، جاسوسية، هنا قد يتوهم أن العين مقسم للباصرة والنابعة والجاسوسية، ولكن إذا دققت العين ليس محفوظة في الباصرة والنابعة والجاسوسية بمعنى واحد، فإن العين في الباصرة لها معنى، والعين في النابعة لها معنى آخر، والعين في الجاسوسية لها معنى ثالث كما تقدم في مبحث المشترك اللفظي. فالعين ليس محفوظا في جميع الأقسام بمعنى واحد، بل لفظ العين في كل قسم بمعنى يختلف عن لفظ العين في القسم الآخر. هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها. قال: وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي للقسمة ليس إلا. ويسمى الشيء مقسما وهو الجامع، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم. يعني إذا قست الاسم إلى الكلمة يقال الاسم قسم، وإذا قست الاسم إلى الفعل يقال الاسم قسيم للفعل. وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام، فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق فالعلم مقسم، والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم وقسيم، قسم للعلم وقسيم للتصور. ما فائدة القسمة؟ خلاصة نقول للقسمة فائدتان: فائدة علمية وفائدة عملية. تتلخص الفائدة العلمية للقسمة أولا أن من خلال القسمة نحصل على مجموعة من المفاهيم والمعاني المختلفة. لهذا لاحظت عندما قسمنا الذاتيات إلى جنس وإلى فصل وإلى نوع، والعرضي إلى عرضي عام وعرضي خاص، والحدود إلى تام وناقص، والمفاهيم إلى مفاهيم حقيقية وانتزاعية، كل ذلك حصل بواسطة التقسيم. إذن عندما يأتي العالم ويقسم، إذن يحصل على مجموعة من المفاهيم، مجموعة من المصطلحات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أننا بالقسمة نستطيع أن نكتسب الحد وأن نكتسب الرسم، وهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في آخر مبحث القسمة. ثالثا أننا بواسطة القسمة نستطيع أن ندون العلوم، ولهذا المؤلف إذا جاء يؤلف كتابا يقول: وهذا الكتاب يقع في فصول، وكل فصل يشتمل على مسائل، وكل مسألة تشتمل على نقاط. إذن تدوين العلم، تنقيط العلم، إنما يتم بالتقسيم. حتى المحاضر إذا جاء يحاضر يقسم المحاضرة إلى نقاط، وكل نقطة لها فروع. هذه من ثمرات التقسيم. هذه أهم الفوائد العلمية. لهذا قال فائدتها: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماء وأرض، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار، وهكذا يقسم ويقسم ويميز نوع معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، ثم استعان بالعلوم والفنون على ترقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. هذه الفائدة الثانية. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. لاحظ الإنسان محدود بأنه حيوان وناطق. نحن كيف وصلنا إلى الحيوان والناطق؟ حللنا، قسمنا، جزأنا معنى الإنسان، فتوصلنا إلى جنسه وإلى فصله. وثالثا، وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل. وعندنا فوائد اجتماعية، فإن التاجر لتسهل عليه عملية التجارة يقسم محله التجاري إلى مجموعة من البضائع، وصاحب المكتب ليسهل عليه الوصول إلى كتاب معين يقسم ويصنف المكتب إلى مجموعة من الكتب، كتب الهندسة والطب والفلسفة والمنطق واللغة والفقه وهكذا. قال: والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسم في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمان إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات، وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا، حتى صاحبة البيت تقسم بيتها إلى مجموعات، إلى أصناف العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها، أي من القسمة هنا، أن نعرف كيف نستعين بالقسمة على كسب، على تحصيل، على الوصول إلى الحدود والرسوم. هذا تمام الكلام في تعريف القسمة، في فائدة القسمة. يأتي الكلام إن شاء الله في أصول وشروط القسمة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.